الحمد لله الحمد لله لا إله غيره ولا رب سواه من توكل عليه كفاه ومن التجأ إليه وقاه ومن سأله أعطاه له الحمد سبحانه وتعالى على كل حال وفي كل آن حمدا كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين المرسل إلى الناس كافة أجمعين المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته ووفقنا وإياكم لاتباع سنته وحشرنا يوم القيامة في زمرته وجعلنا من أهل شفاعته وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المؤمنون الحرب بين الحقائق والمبادئ والمواقف موضوع يهمنا جميعا الحديث عنه إذ اليوم لا حديث للناس إلا هذه الحرب الجائرة الظالمة هي شاغلة وسائل الإعلام وهي موضوع حديث الناس ومجتمعاتهم ومنبر الجمعة لا يغيب عن ذلك مع أنه أنزه من الألاعيب السياسية وأصدق من الأضاليل الإعلامية وأرفع من المساومات الاقتصادية المالية وأشمل من النظرات الجزئية وأحكم من الاندفاعات العاطفية وأقرب إلى النصوص الشرعية وألصق بالمصالح المرعية فحديثه في مثل هذه الأمور ينبغي أن يحوز هذه الصفات المهمة وأن لا تكون رغبات الناس في حديث عاطفي أو اندفاع وارتفاع صوتي كأنما نحن مرة أخرى لا نعي الدروس ولا نفقه الحقائق ولا نعتصم بالمبادئ ونبدأ بالحقائق لأن معرفتها أساس فيما ينبني عليه ما يبنى عليها من الأحكام وخاصة أن الحقائق مضطربة وأنها مزيفة وأنها مغلفة بأطنان من الأكاذيب والأحاديل السياسية والمغالطات الإعلامية حرب أمريكا وبريطانيا ومن لف لفهما على العراق. حقيقتها هذه الجوانب التي يوجدها، والحديث والمقام يقصر عن الاستيعاب. مخالفة قانونية، وقد أصموا آذاننا بالشرعة الدولية والقوانين العالمية والمرجعية الدولية وغير ذلك، فأين هي اليوم من أفعالهم التي يعلم الجميع أنهم قد فشلوا في أن يجدوا لها مظلة أو نسبا أو سببا أو رابطا لمجلس الأمن أو بمواده المختلفة أو غير ذلك؟ ويزعمون كذلك أن هناك دولا عديدة تؤيد هذا المسار وتقتنع به وتشارك فيه، ولم نسمع أسماءها ولم نعرف من أحوال من هو معروف منها، إلا أنه سار بعصا الإرهاب الأمريكي أو بجزرة العطاء الموعود من أمريكا، ثم نرى بعد ذلك ما يزيفونه ويغيرونه ويلبسونه على الناس جميعا وحتى على شعوبهم وجنودهم كذلك. جنرال أمريكي يقول بالأمس، يخاطب قبل يومين جنوده فيقول: إن أسماءكم ستكتب بالذهب في لائحة الذين ساعدوا العراق على العودة إلى الأمم المتحدة. وأظننا لا نحتاج إلى إفادة في الأحاديث التي ربما تسمعونها في المقالات والمداولات والمحاورات السياسية، ولكنني أنتقل في رمضات سريعة إلى عهد قريب وليس بعيدا، لنرى هل هذه الدول التي اليوم ترغي وتزبد في هذه الناحية القانونية أنها قد خالفتها مرارا وتكرارا. وما قالوه عن حق النقض وهو حق من حقوق الظلم والبغي، قد استخدمته أمريكا أكثر دولة في العالم وأعلى نسبة لصالح دولة البغي والكيان الصهيوني الغاصب في أرض الإسلام في فلسطين، حتى في مجرد ألفاظ فيها إدانات وكلمات كان الفيت لها بالمرصاد، حتى في لجان تقص الحقائق أو البحث عن الوقائع كان لها ذلك الفيت بالمرصاد. وقريبا من ذلك أيضا نرى الصيغة القانونية العجيبة الفريدة التي ليس لها مثيل في العالم في الأسرى الذين أسرتهم أمريكا ولم توجه لهم تهمة ولم تعرف لهم قضية ولم ترفع لهم حقا قانونيا ولم تشرع لهم حقا إنسانيا، ثم تقول بعد ذلك إنها ترعى القوانين وإنها إنما تهدف إلى مثل هذه الرعاية. وهذه الحرب جريمة إنسانية، لأن الذي سمع بعضا أو قرأ بعضا مما يقولونه عن الأسلحة وآثارها الإنسانية والبشرية وآثارها على البيئة والأرض والجو والبحر، لعلم أن طغيان القوم وإجرامهم بالغ مبلغا لا تتصوره كثير من العقول ولا تكاد تدركه. وقد قال ذلك خبراء منهم بألسنتهم ومن قوادهم ومشاركيهم في هذه الجوانب العسكرية، وأن الأرض تتأثر بما يكون من هذه الأسلحة التي فيها جوانب من الإشعاعات ليس لمدة عشرات ولا مئات ولا آلاف من السنين، بل أكثر من ذلك. ويقولون بعد هذا كما يصرح هذا الجنرال الأمريكي: نقوم بكل جهد لكي نضمن أمرين، أقل دمار جماعي شامل. وهذا من فضل الله أن تعبيراتهم تدينهم، أقل دمار جماعي شامل، إذا ثمة دمار جماعي شامل وهو يهدف إلى تقليله. ثم يقول الأمر الثاني أن يقدر العراقيون على الدخول في عصبة الأمم متى استطاعوا. ويقول نريد تفادي وقوع خسائر بشرية، وليس عندنا شيء ضد شعب العراق، مشكلتنا مع النظام ولا نناقش هذا ولا ندخل في تكذيبه، ولكننا نقول استدعوا الأحداث القريبة. ما الذي جرى في أفغانستان؟ وأين ذهبت القنابل الذكية؟ ألم تقع فوق رؤوس الناس وهم في الاحتفالات والأعراس؟ ألم تقع الأخطاء حتى قتلوا من جنود الحلفاء من قتلوا؟ ألم تكن كمية القنابل التي ألقيت باعترافهم تعادل أكثر مما ألقي في الحرب العالمية الأولى والثانية مجتمعة؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ كلنا سمع وعلم ماذا جرى باستخدام لأسلحة اليورانيوم المنضب في بلاد المسلمين في البوسنة والهرسك، وحرب الخليج التي سبقت ما زال آثار الأمراض والتشويهات الخلقية حتى في بعض جنودهم، فضلا عن أبناء العراق والأجنة المشوهة والأطفال المشوهين، من آثار هذه الجرائم العظيمة للدولة العظيمة في طغيانها وبغيها. ثم هي أيضا حرب مقفلة ديمقراطية. الديمقراطية الدين الجديد الذي يبشرون به، ما هو وأين هي؟ أين هي من هذه الجموع الحاشدة؟ ليس في بلاد العرب، لكنها في بلاد أوروبا وأمريكا، وهي تعارض وتقول إن الديمقراطية التي هي رأي الشعب قد سحقت ومحقت وأحرقت على أصوات هدير المدافع وقصفها ونيرانها. ونعلم أن بعض الدول المشاركة نسبة المعارضين فيها من الشعب تزيد على 85%. واليوم وبالأمس القريب خلال اليومين الماضيين، بل بالأمس على وجه التحديد، تعتقل الشرطة الأمريكية المتظاهرين ضد الحرب. وغير ذلك وأعجب منه أنهم اعتقلوا اعتقالا احتياطيا كما يزعمون المتقدمين لطلبات اللجوء في أمريكا، لأنهم يشكلون خطرا، فكان من ضمن الاحتياطات اعتقالهم. وقال المسؤول إنه اعتقال مؤقت ومعقول وحجر، ولا نعلق على ذلك. ونعود مرة أخرى إلى أفغانستان. أين ديمقراطيتها؟ وأين عمرانها بعد خرابها؟ وأين مساعداتها الاقتصادية؟ وأين رخاؤها ورغد عيشها؟ وأين انضباط أمنها واستتباب أحوالها؟ إن العاقل يفكر في واقع منظور مرئي مسموع، وقد أهين رئيسها في معقل البلد الذي جاءت به حتى اضطروا إلى الاعتذار له، لأنه عمل معاملة مهينة مشينة. ثم ماذا؟ ما الذي صنعوه وما الذي يصنع هناك؟ لم نسمع إلا عن جمعيات نسائية وصوالين تجميل نسائية ومسرح للثقافة كما يقولون، وغير ذلك من المجلات وغيرها، وهذا هو الذي يقدمونه نموذجا لما يريدونه. ونحن نقول ماذا يريدون بالديمقراطية التي يبشرون بها؟ إنها حرية المرأة على نظامهم الانحلالي، وذلك من أولى وأول مقاصدهم. وماذا وحرية الأديان على مذهبهم الكفري؟ وماذا وراء ذلك؟ إصلاح سياسي على قاعدة أساسية، وهي عدم تحكيم الشريعة الإسلامية. ومع ذلك قد يكون في قولهم بعض صدق، لكنه حق يراد به باطل. قد يستغلون ظلما واقعا وأوضاعا مختلة في بلاد عربية وإسلامية، لكن ما عندهم أشد وقعا وأعظم وأفظع جرما وأبعد وأعمق خطرا. حتى ندرك الأمور لا يعني إقرار ما هم عليه من ذلك أن غيره صالح صلاحا كاملا، لكنه لا بد من الأمر، من جمع الأمر من جوانبه كلها. وهذه الحرب محادة مسيحية، فإن الكنيسة الرئيسة قد منعت الحرب وعارضتها ووصفتها بأبشع الأوصاف، فلا ندري على أي شيء يستندون. لا دينهم رجعوا إليه، ولا قوانينهم التزموا بها، ولا إنسانيتهم راعوها، ولا ديمقراطيتهم طبقوها. ثم بعد ذلك يقولون إن هذا حق مشروع، وإنه عمل ممدوح، وإنها غاية ستكون وردية اللون وضيئة القسمات مشرقة أضواء. من يصدق هذا؟ من يصدق هذا إلا إذا صدقنا أن الذئب يرعى الغنم ويسوسها ويغذيها ويحميها ويمنعها مما يضرها ويؤذيها. وهي كذلك صفقة تجارية واضحة المعالم لمزيد من عقود الأسلحة ومزيد من عقود الإنشاء وغير ذلك، وهي الإرهاب بعينه، وهي الاستغفال بعينه. ولكن ذلك له أيضا جذور فكرية، فإن القوم في تكوينهم الفكري والعقلي وحضارتهم المعاصرة قائمون على الاستعلاء والنظرة الدونية للأمم والشعوب، وإن روجوا غير ذلك فإن حقيقة سياستهم وقياداتهم كذلك. هذا الرئيس الأمريكي الأسبق أو السابق روزفلت يقول: بالحرب فقط يمكننا اكتساب الرجولة اللازمة للفوز في الصراع الذي يسود الحياة. والمارشال فون يقول: إن أعظم فضائل الإنسان تولد في الحرب، وإن السلام الدائم يؤدي إلى الترهل والفساد والانحلال. وهم منشؤون على هذا البغي والعدوان والهيمنة والسيطرة والتحكم، وذلك في فكرهم. وما صدام الحضارات وصراعها عنا ببعيد. يقول الجنرال العسكري بالأمس القريب: سيقوم عنصر المفاجأة في هذه الحرب من خلال الهجوم بطريقة لم يسبق لها مثيل في التاريخ، من حيث السرعة والدقة والخطط التي لدينا الآن لم يرى أحد مثلها قط. غرور وعنجهية ونوع من التعالي الذي يدلنا على حقيقة هذه المنطلقات. وكما قلت إن مقامنا ليس مقام تحليل لهذه المعاني، ولكنه بيان للحقائق. فكل الذي يقال في أكثره هراء وكذب لا نكذبه نحن بأقوالنا، ولا ندحضه بآيات كتاب ربنا، ولا بأحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي التي تقيم الحق والعدل والإنسانية وكل المعاني الفاضلة على الوجه الصحيح. ولكننا نقولها بقوانينهم وبشرائعهم، ونقولها من واقعهم القريب قبل البعيد. وما أدراك ما البعيد؟ ما أدراك ما البعيد؟ من الذي دمر تلك المدن في اليابان بالقنابل الذرية؟ ومن الذي قتل في حربه 3 ملايين في أرض فيتنام؟ ومن إلى غير ذلك. وهذه أمور وحقائق تقابلها حقائق أخرى لابد من معرفتها، فإنه لابد من نظرة شاملة. نعم، عدوان إجرامي إرهابي ليس له أساس قانوني، لكنه في الوقت نفسه وفي المقابل لا نحتاج إلى أن نغفل عن أن البعث في عقائده كفر صريح، وأن قيادته قد كان لها تاريخ قريب غير بعيد في ذات الجرائم، قتلا وتدميرا واضطهادا وتعذيبا ونفيا وتشريدا. فلسنا إذ ندافع عن العراق ندافع عن هذا البعث بكفره، ولا عن أولئك المجرمين ببغيهم وعدوانهم، لكن ذلك لا يبرر ذلك، بل الآخر أخطر من الأول، وكلاهما وبال، ولكننا ندرك ذلك أيضا من حقائق الواقع، وليس من قضايا العاطفة، وليس كذلك من الغوغائية التي تقول إننا نفدي فلانا أو فلانا، ولا فداء إلا للدين، ولا إزهاق الأرواح إلا لإعواء راية الله، وصد عدوان المعتدين على حرمات الله عز وجل. وذلك أمر واضح ويقوله كثيرون من أبناء العراق ويعرفه نحن ويعرفه جميع الناس مما جرى في تلك الفترات الكثيرة الماضية والعقود المتعاقبة كما نعلم جميعا بما لا يحتاج إلى مزيد من التفصيل. فإذا عرفنا هذه الحقائق اعتدلت النظرات ولم نكن إما مع هؤلاء أو مع هؤلاء، نحن مع المبدأ والحق الذي ينبغي أن يكون، ولا بد أن نعرف المفاسد والمصالح وأوزانها ومقاديرها. فإن ديمقراطية أمريكا نسخ لأصول ديننا من جذورها وتغيير لمقومات مجتمعاتنا من أساسها وانحراف تريد أن تشيعه كما هو شائع عندها وعند مثيلاتها. يريدون يوما أن يكون لهم ما يكون في بلادهم مما يزعمونه من حرية المرأة وحرية الأديان وانفتاح الفكر والمناهج، ليلغوا كل ما هو أصيل ثابت في حقوقنا. وأستحضرها هنا مقالات جاهلية وإسلامية تبين لنا أمورا ينبغي معرفتها. في وقعة حنين، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعض مسلمة الفتح، وكان في أول المعركة ما كان من دولة كانت على المسلمين، وإذا بصفوان بن أمية وهو حديث أهل بإسلام يضطرب أمره، ويأتيه من يقول بطل سحر محمد فلنكن مع القوم الغالبين. فقال وهو إذاك في أول إسلامه: لئن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من ثقيف أو هوازن. يقول حكم محمد حتى بالنسبة له في أول عهد الإسلام وهو من قريش أولى عندي من أن يكون المتسلط علي أجنبيا أنأى وأبعد. وقالها ابن عباد يوم جاء ابن كاشفين في أواخر عهد الأندلس لينصر أهل الإسلام، فقيل له يا ابن عباد إن انتصر ابن كاشفين أخذ ملكك؟ فقال لئن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. ولابد أن يعي المسلمون مواقفهم وأن يزنوا كلماتهم وأن يعرفوا مبادئهم. لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. وحسبك بها كلمة قالها في ظرف عصيب وكان ملكه مهددا وكانت دولته إلى زوال، لكنه آثر أهل الإسلام والإيمان وآثر أن يكون ذيلا في الحق على أن يكون رأسا في الباطل. فهذه بعض الحقائق. أما المبادئ فقد أسلفنا الحديث عنها مرارا وتكرارا فيما سبق لتكون واضحة في العقول والأذهان، راسخة في النفوس والقلوب، حاكمة للمواقف والمنطلقات. فلعلنا نستحضر ذلك. وأول ذلك وأهمه أن مرجعنا الأساسي وشرعيتنا العظمى هي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليست من قوانين الأمم المتحدة ولا من أنظمة أمريكا ولا غيرها. والقاعدة الثانية أن المصالح الشرعية للأمة الإسلامية هي المرعية وليس غيرها، لمصالح دنيوية أو مصالح جزئية. فإن ذلك كما نعلم قد ضيع كثيرا وكثيرا من مقدرات المسلمين ومن كلمتهم وهيبتهم ومن قدرتهم على استقلاليتهم وبناء ذاتيتهم، ولابد أن نعرف ذلك وأن نعيه. والأمر الثالث النظرة المستقبلية مع عدم إغفال الواقعية الآنية، فإن النظر إلى أمر قريب يفقد الناس ويفقد المسلمين معرفة الحقائق الكبرى والجرائم العظمى والمؤامرات الخطيرة. فإن هذه القضية كما نسمع وتسمعون لا تتعلق بتحرير شعب العراق. من يحرره ولأجل ماذا؟ لأجل سواد عيونهم، لأجل الإخلاص المتناهي لهم، لأجل الحرقة على أوضاعهم والرعاية لمصالحهم. لا يصدق ذلك أحد، بل ما وراء ذلك من تسلط وهيمنة وتغلغل وما يتبعه مما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى مداه. ومن ثم وكما قلت، فإن حديث المبادئ يطول ويطول. نحن نرجعنا كتاب الله، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهما غنية وكفاية ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سلمان كل شيء، حتى ما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه خبرا. وقد أثبتنا القول عن ثبات وحفظ القرآن الكريم وحفظ السنة في مجملها، وثبات ذلك في التطبيق العملي في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما بالنا لا نرجع ولا نعتصم بذلك ونلتفت إليه ونجعله معولنا الأساسي، وندرك حينئذ به كل هذه الحقائق، ونكشف به كل تلك الدقائق، ونستطيع بإذن الله عز وجل مع البعد الإيماني واليقيني والالتجاء إلى الله عز وجل أن يكون لنا حال أفضل ومواقف أظهر وأوضح وأثبت وأصح بإذن الله عز وجل. وإلى بعض المواقف التي لابد من معرفتها ويكثر الحديث عنها. هذا عدوان شافر واضح من أمة لا تدين دين الإسلام، وفي صورة لا يشك عاقل أن فيها ضرر على الإسلام وأهله، ولا يقولن لك أحد غير ذلك، ولا يخبرنك أحد بغيره. كما اضطربت بعض المواقف وتراجعت وتغيرت وتبدلت وقالت إن الحرب أو إن الحملات الصليبية فترة تاريخية، ولا يشك عاقل أنها كانت لمصالح سياسية ولم تكن حربا دينية. وقال من قال في تراجعاته ومحاوراته أنه ليس هناك فرق بين الشرائع السماوية في رعايتها بالسلام وحرصها عليه. ونحن نعرف ما عند اليهود عليهم لعائن الله في توراتهم المحرفة وتلمودهم الحافظ من دعوة صريحة للعنصرية والهمجية والعدوانية، ثم يقال هذا ويروض ويقال غيره ويدبج فيه الأحاديث والأقاويل والبيانات، وهذا من المخاطر الكبيرة. ثم ثمة أمر آخر لا بد من معرفته، ولعلي أقف هذه الوقفات السريعة مع هذه المواقف، فيما إذا غزيت هذه البلاد الإسلامية، وهي إسلامية، وإن قلنا إن البعث في عقائده كفر فإن البلد بلد إسلام، فتحها المسلمون رووها بدمائهم وكانت وقفا إسلاميا، وجل أهلها مسلمون، وكثير منهم وخاصة في الآونة الأخيرة رجعوا إلى الله عز وجل. فلا يقال إنها بلد لا يصدق فيها أنها بلد إسلام فلا تنطبق عليها تلك الأحكام. ومن الأحكام إذا غزي المسلمون في عقر دارهم أنه يجب عليهم الجهاد لصد هذا العدو، كما ذكر العلماء قاطبة في أقوالهم سردا وإقرارا للإجماع، ومن ذلك قول ابن عبد البر رحمه الله: والفرض في الجهاد ينقسم إلى قسمين، أحدهما يتعين على كل أحد ممن يستطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين والأحرار، من البالغين الأحرار، وذلك بأن يحل العدو بدار الإسلام محاربا لهم، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الديار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا وشبابا وشيوخا، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكسر. وقال النووي رحمه الله: وإن دخلوا بلدة يتعين على أهلها، أي الجهاد، وأما غير أهل تلك الناحية فمن كان منهم على دون مسافة القصر فهو كبعضهم، حتى إذا لم يكن في أهل البلدة كفاية وجب على هؤلاء أن يطيروا إليهم مع مراعاة قدرتهم على الدفع. وكما قالوا في الاستشهاد بذلك قول الله جل وعلا في بيان القرب والجوار: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. وكما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ثم أمر المظاهرة لأعداء الإسلام والمعاونة لهم والمشاركة لهم ليس فيها شيء من شبهة ولا قليل من خلاف، فإن النصوص فيها واضحة، وإن أقوال الأئمة والعلماء فيها قاطعة، فمظاهرة ومناصرة غير المسلمين على المسلمين لا تتفق مع أحكام الدين، بل هي مناقضة له، كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فمن أعان على أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا فإنه يخالف حكم الله ومراد الله الذي اقتضاه والذي أراده سبحانه وتعالى. وهذا أمر مهم لابد من معرفته كذلك، وهو الذي نحمد الله سبحانه وتعالى عليه أن لا يكون لنا في ذلك لا اعتقاد ظني ولا ميل أو هوى نفسي، فضلا عن مشاركة عملية. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الشرور والآثام، وأن يصرف عنا الفتن والمحن، وأن يرد الذين كفروا بغيظهم لا ينالوا خيرا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجرأ وأن يرد كيده في نحورهم وأن يعيذنا من شرورهم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وإن هذه الحرب الدائرة والأعمال الجائرة ينبغي ألا تغفلنا أو تنسينا صلتها الأساسية في اندعاتها وأسبابها وفي مآلاتها وغاياتها بقضية الإسلام والمسلمين الأولى في أرض فلسطين. فلا يخفى على عاقل أن هذا كله في مصلحة اليهود الغاصبين، بل ربما في أساسه وانبعاثه إنما كان لأجلهم ولأجل تمكينهم ولأجل بقائهم على قوتهم، ومعهم الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وهم الذين يرفضون التوقيع على الاتفاقيات، ولم يصل إليهم أحد من التفتيش، ولم يذكر أحدا أنهم يحتاجون إلى تفتيش. ثم ماذا؟ حتى ينشغل الناس ويمكن لهم ويدور الحديث كما تعلمون عن انتهاز اليهود للفرصة وقيامهم بأمور قد يكون فيها تهجير وضرب وترحيل لإخواننا المسلمين من أرض فلسطين وغير ذلك مما هو أيضا معلوم. ونعلم أنه خلال هذا الشهر الذي نحن فيه قد قتل اليهود 87 حتى الآن من إخواننا في فلسطين، ولا أحد يتكلم ولا أحد يذكر شيئا، ونعرف ما عندهم من كل هذه الجرائم والمخالفات للقوانين الدولية ولقرارات مجالس الأمن وغير ذلك. وما تمكين التمكن من العراق إلا طريق لزيادة تمكينهم وزيادة إضعاف قوة العرب والمسلمين والإرهاب والخلخلة لأوضاع المجتمعات والدول العربية والإسلامية بما يجعلها مضطربة حائرة أو خائفة مترددة أو مستسلمة ذليلة، حتى لا يبقى هناك أي قدرة على مواجهة أولئك اليهود الغاصبين، ويكون ذلك مزيدا من القوة والتمكين لهم على حساب الإسلام والمسلمين. ولو أننا تمعنا لعرفنا الروابط ولأريناها واضحة جلية. ولذلك نحن نعلم ما قاله الله عز وجل: بعضهم أولياء بعض. وبين الله عز وجل لنا أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ونحن نعلم قول الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. كل ذلك لا نغفل عنه ولا ننساه ولا نغفل عما يجري هناك، فإنه هو محور الرحى وقطب الرحى ونقطة الانتقاء والصراع الحقيقي. وكل الطرق تؤدي إلى روما كما يقولون. وأزعم أن كل القضايا التي تحيك بالمسلمين لها بقريب أو بعيد سبب لهذه المواجهة الحقيقية الشاملة بين الإسلام وأعدائه في أرض الإسراء. ولابد كذلك أن ننبه إلى أمر مهم وإلى جملة من التوجيهات نحن في أمس الحاجة إليها. أولا، الاعتصام بالجمل الثابتة والأحكام القاطعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه اجتهاد وفيه آراء واختلافات، أمره معروف عند أهل العلم، لكن ثمة جمل ثابتة وحقائق قاطعة ليس فيها خلاف، وهي العواصم من القواصم، وهي النور في الظلمة، وهي معالم الطريق التي تعصم من الانحراف والزيغ والضلال بإذن الله. فتواصوا بها واعتصموا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منه القلوب ودرست منه العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها، لأنه ثمة كثير وكثير وكثير من الصوارف التي تصرف عنها والزيغ الذي يشوهها. وللأسف أننا نسمع أمرا يخالف ذلك يقترن بحقيقة مهمة، وهي أن كثيرا من صحفنا وإعلامنا يهول في حجم أعدائنا حتى يبث الرعب في القلوب وحتى يسري اليأس إلى النفوس، وكأن أولئك القوم قد ملكوا أعنة الأمور وأصبح بيدهم تدبير الكون وتصريفه والعياذ بالله، وكأنه لا قوة حاكمة ولا تقدير سابق ولا قضاء مبرما من الله سبحانه وتعالى، فيفتون في العضد ثم يقولون من باب الواقعية تدرجا: ماذا يمكن أن نصنع؟ وأي شيء يمكن أن تقول؟ ومن هذا الذي يقول هذه المقالات؟ إنه لا يدرك الحقائق ولا يعرف الواقع. سبحان الله، نحن ندرك الواقع ونعرفه، لكن إدراكنا لا يعني أن نترك كتاب الله وراء ظهورنا، ولا أن نخلف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر آذاننا ونقول بما فيهما، وإن كنا قد لا نستطيع إنجاز ذلك أو القيام به في هذا الوقت، لكن تغييره هو الأخطر، لكن الشك في حقيقته هو الأكثر ضررا والأعظم خطرا، لأننا إذا شككنا في ذلك فإننا قد تركنا شيئا مما نستند إليه ونضع أقدامنا عليه، وبالتالي تغيب عنا الرؤية الصائبة ويغيب عنا موطئ القدم الثابت الراسخ الذي يجعلنا قادرين على أن نقف ونحن نعرف أين نقف، وأن ننظر ونحن نعرف إلى من ننظر وأي شيء نرى أمامنا. فإن قالوا كلاما معسولا أو غيروا أو أرهبوا وأرغوا وأزبدوا، نتغير عن هذه الجمل الثابتة والحقائق القاطعة في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وفي سنة طاهرة مشرفة مبرعة من العيب والنقص لسيد الخلق وأكرم الرسل عليه الصلاة والسلام. قضية مهمة. وأمر ثاني أيها الإخوة، الحرص على الوحدة والائتلاف والحذر من الفرقة والاختلاف. نحن أحوج ما نكون إذا اجتمعنا وائتلفنا على هذه الجمل الثابتة أن نتوحد وأن نجتمع وننسى خلافاتنا، حتى خلافات واختلافات الآراء الاجتهادية الفقهية في المسائل العلمية وفي المواقف العملية ينبغي أن تدور لأننا في مواجهة خطر أكبر وعداء أشمل وصورة ماحقة تستهدف الإسلام وأهله من الجذور ومن الأسس. فما ينبغي أن نبدع هذا أو نفسق هذا أو نقول إن هذا كذا وهذا كذا، وخاصة في مثل هذه الظروف لا بد أن يكون التكاتف والتلاحم بين الجميع، رعاة ورعية وحكاما ومحكومين. وإن وجد خطأ فثمة ما هو أعظم من هذا الخطأ، وإن وجد تقصير فثمة ما هو أخطر من هذا التقصير. ولا بد أن نكون على وعي وبصيرة وعلى موازنة بين المصالح والمفاسد. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس المسلم من يعرف الشر من الخير، ولكنه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. فإن الشرور كثيرة والخير صورها متنوعة، قد تأخذ أدنى شيء منه وتترك ما هو أعظم، وقد تأخذ من الشر ما هو أعظم وتترك ما قد يحتمل مما هو أدنى. فينبغي أن نعرف ذلك وأن نحرص أيها الأحبة الكرام في زمن الفتن والمحن على تناصر الصفوف وتلاحمها، فإن أعظم هدية تقدم لأعدائنا أن نفرق صفوفنا وأن نزيد تقطيع أوصالنا فيأكلوننا لقمة سائغة. كما قال العربي من قبل: إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. إنهم لا يفرقون بين مسلم في هذه البلاد وبين مسلم في بلاد الشام أو في بلاد اليمن، إنهم لم يعد ثمة تفريق بين من يسمون متطرفين أو إرهابيين وبين مسلم قد يصفونه بأنه مسالم الموادع. الكل في شرعته من حيث الحقيقة سواء، وإن بدأوا بهذا فالثاني من بعده، وإن بدأوا بتلك الديار فربما تكون تلك بعدها. فينبغي أن لا نجعل فرصة لأعدائنا بمزيد من التشتت والتفرق والتشرذم والتنابز بالألقاب، بل احرصوا على هذه الألفة وعلى المحبة، ولا يكون ذلك إلا بتلك الجمل الثابتة في اعتصامنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث: الصدق في التوبة والأصالة في العودة والأوبة. مضت أحداث سابقة وقال الناس إن فيها عظة وعبرة، ورجعوا إلى الله في الحرب الماضية وامتلأ المساجد وراجع الناس أنفسهم، ثم كرت الأيام وعادت حليمة لعادتها القديمة كما يقولون. ورجعت وسائل الإعلام في أكثر البلاد إلى نشر الفسق والفجور واللهو واللعب والطرد وتغييب الأمة، وستأتي هذه الكارثة ونرى شيئا من تحول ثم ماذا من بعد. نعود مرة أخرى: إننا إن لم نصدق الله عز وجل في توبتنا، وإن لم نخلص في أوبتنا، وإن لم نصحح مسارنا، فإن سنة الله لا تحابي أحدا، وإن سنة الله ماضية وقد مضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقي ما لقي من العناء والأذى بما وقع من أصحابه وبما وقع في حياته عليه الصلاة والسلام مما مضت به سنة الله الماضية. وهذا أمر مهم، ولعلنا قد ذكرنا من قبل إعلان التوبة وإظهار الاستقامة وصحة الأخوة وكثرة الالتجاء والتضرع بالدعاء لله عز وجل، وليس هذا موضوع تفصيلنا. والأمر الثالث وهو الرابع وهو المهم: الحذر من الإرجاف وترويج الشائعات وكثرة تداول الرؤى والمنامات. ديننا لا يبنى على الرؤى والمنامات، إسلامنا ليس فيه هذا التعلق ببعض الأخبار من الغيبيات. إسلامنا قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إسلامنا دين عمل ينبني على أدلة واضحة من كتاب الله وسنة رسول الله، والشائعات تكثر والمرجفون يزدادون في مثل هذه الفتن والمحن. فأخرسوا كل مرجف واقطعوا دابر كل شائعة واجعلوا الأمور توفر الأمن والأمان والثقة والتآلف والتآزر فيما بين الأمة. ويعجب المرء من هذا الإرجاف الذي تمارسه بعض الصحف الذائعة الشائعة وهي تملأ الصفحات بصور الأسلحة وقدراتها المدمرة ولا ترى إلا الإعلانات التي تقول في يومين وفي ثلاثة حتى لو صح ذلك من فائدة في أن ينشره في الناس حتى يستسلموا وحتى يستبشروا وحتى يترقبوا الفرج من عدو الإسلام والمسلمين وينتظروا الأمن والرخاء والحرية والحقوق الإنسانية من هذا الذي شردنا بعض تاريخه قريبا غير بعيد. استمعوا إلى هذه العناوين ولا أريد أن أطيل عليكم. أول ضحايا الحرب العراقية هذا عنوان، ماذا تظنونه؟ توقف دوري كرة السلة في بلد معين، لأن في هذه الفرق في تلك البلاد لاعبون أمريكيون اضطروا هذا عنوان، ماذا تظنونه؟ توقف دوري كرة السلة في بلد معين، لأن في هذه الفرق في تلك البلاد لاعبون أمريكيون اضطروا للسفر بناء على نصائح سفارتهم. هذه أول الضحايا. انظروا كيف نرى أو يرى إعلامنا أو يذكر هذا في خضم هذه الأزمة القاتلة. ومسابقات ملكة الجمال في بلد عربي ستواصل ودعاياتها تملأ الصحف، وفوق هذه الدعايات وفيها صور النساء وأسماؤهن ترى صور الأسلحة وترى عناوين الحرب، وذلك لا يقدمنا ولا يجعلنا نطمئن إلى أحوالنا إذا كان هذا هو ما قد نميل إليه أو ما قد يروج بيننا. نسأل الله عز وجل السلامة وأن نصرف الفتنة وأن يعصينا من المشنة. نسألك اللهم بأعداء الإسلام والمسلمين أن تنزل عليهم سخطك وأن تحل بهم نقمتك وأن تشد عليهم وطأتك. اللهم فرق جموعهم وقذف الرعب في قلوبهم واجعل الخلف في صفوفهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم ورد كيدهم في نحرهم وأشغلهم بأنفسهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد، اللهم إنهم قد طغوا في البلاد، اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد. اللهم فصب عليهم سوط عذاب، إنك يا ربنا لهم بالنصار. اللهم يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اكشف البلاء عن الأمة وارفع اللهم الغمة. اللهم قد قل المعين الناصر وكثر العدو القاهر وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف البلاء وارفع العناء. اللهم انطف بإخواننا المسلمين فيما تجري به المقادير. اللهم انطف بإخواننا المسلمين في أرض فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مستضعفون فانصرهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك على أن تجعل لكل من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا أن تجعل دائرة السوء عليه. اللهم عليك بهم أجمعين، لا ترفع اللهم لهم راية ولا تبلغهم راية، واجعلهم من خلفهم آية. اللهم أقر أعيننا بهزيمتهم واشف صدورنا بذلهم. اللهم أذهب ريحهم وأفشل خططهم وأبطل كيدهم وأحدث مكرهم، واجعلهم اللهم عبرة للمعتبرين يا قوي يا عزيز يا متين. أنزل اللهم بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم بلبل الأرض تحت أقدامهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سطوتك، وسلف عليهم جندا من جندك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بكتابك مستمسكين وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم معتصمين ولآثار السلف الصالح مقتفين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وألف اللهم بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا سنا لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم استخدمنا في نصرة دينك، وسخر جوارحنا لطاعتك، واجعلنا ستارا بقدرك في نصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، واصرف عنا الشرور والسيئات ما مضى منها وما هو آت، واغفر اللهم لنا ما سلف منا وما هو آت، وضاعف اللهم لنا الحسنات. اللهم اجعل خير اعمالنا وخواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاك وانت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، واصلح لهم ائمتنا ولاة امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ان قضيت فتنه فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من ورثه جنه النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت خطوتهم وسدد رميتهم وأعلي رايتهم ووحد كلمتهم وقوي شوكتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم وقدس في قلوبهم ونصر في الإيمان واليقين، وثبتهم في مواجهة المعتدين برحمتك وعزتك يا رب العالمين. اللهم لطفك ورحمتك وعونك لعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسلمين والجرحى والمرضى والمحاصرين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عبرتهم وسكن لوعتهم وفرج همهم ونفس كربهم وعجل فرجهم وقرب نصرهم وادحر عدوهم. اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم مشردون فسكنهم. اللهم رحمتك بالصجة اليتامى والنسوة السكالى والشيوخ الركع والأطفال الرضع يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله في وقت الأمر لله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام فصلوا من بذكر وصل العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.